أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فلعلكم تذكرون كنا نتكلم بالأمس في العقيدة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كنا نتكلم في الفرق بين الأسماء والصفات، وعرفنا أن الأسماء التي تسمى الله بها، أما الصفات وصف الله بها نفسه، وعرفنا أن الصفات أعم من الأسماء، الصفات أعم من الأسماء، ولذلك نصف الله بأنه صانع لكن لا نسميه الصانع، كذلك نصفه بأنه يستهزئ بالمنافقين لكن لا نسميه بالمستهزئ، كذلك أيضا لا يصح أن نسمي الله عالم لكن نقول عليم، عليم يعني صيغة مبالغة، عليم بكل شيء، لأن العليم أبلغ من العالم، لكن نخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه عالم. ثم وقفنا عند أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي. الله لفظ الجلالة مبتدأ، وجملة لا إله إلا الله خبر المبتدأ، وما بعده أخبار متعددة، يعني الله مبتدأ، لا إله إلا هو خبر، وما بعده أخبار متعددة، يعني مثلا نقول محمد صادق عالم كريم شجاع، أخبار متعددة. فالله لفظ الجلالة مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ، وما بعده أخبار متعددة. فالحي خبر ثان، والقيوم خبر ثالث، لا تأخذه سنة ولا نوم خبر الرابع، إلى آخر الآية، إلا قوله وهو العلي العظيم. لكن ما معنى لا إله إلا هو؟ عرفنا يا إخوان معنى كلمة الإله المعبود محبة وتذللا. إذن إذا قلنا لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو. طيب، ما هو الفرق يا إخوان بين قول القائل لا معبود حق إلا الله وبين قوله لا معبود بحق إلا الله؟ بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ لا معبود حق إلا الله، والقول الآخر لا معبود بحق إلا الله، بينهما فرق؟ الفرق بينهما أنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله صار هذا أوفق للقرآن الكريم، موافق للقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه لا يحتاج إلى تقدير. لكن إذا قلت لا معبود بحق، الجار والمجرور خبر متعلق بمحذوف تقديره لا معبود كائن بحق، أما إذا قلت لا معبود حق فإن الخبر هو الموجود ولا نحتاج إلى تقدير. لكن لو قلت لا معبود موجود فلا يصح، لأنك إذا قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأصنام كلها هي الله عز وجل، وهذا منكر عظيم، نسأل الله العافية. المهم معنى لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا الله. لو سألك ولدك أو أي إنسان ما معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، تقول لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، لأن في عبادات بغير حق. وناس يعبدون المال، هذا بغير حق، لماذا تعبد المال وأنت غدا ستذهب وتترك هذا المال؟ ناس يعبدون شهواتهم، يتنزه يضيع الوقت، يترك العبادات، أيضا يعبدون النساء ويعبدون الفروج ويعبدون الشهوات والمسرحيات والتمثيليات وضياع الأوقات والسهرات، هذه أيضا عبادة، عبادة. ولذلك الإنسان إخوان لا يعبد إلا الله، هذه العبادة بحق، العبادة بحق. ولذا قلنا لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو، لا إله إلا هو. ولذا نعرف إخوان قول بعض الصوفية الذين يضيعون الوقت بأذكار تضرهم ولا تنفعهم، هو 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 ساعة كاملة وهو يقول هو هو هو، أو يقول حي حي حي، لا لا، قل الله لا إله إلا هو الحي، لا إله إلا هو. أما تقول هو أو حي، لا، هذا خطأ، وهذا من تسويل الشيطان إخوان. يعرف ناس طيبين يحبون عبادة الله عز وجل، يحبون الذكر، قال أنا أضيعهم، أنا أضيعهم علشان ما يكسبون الأجر ولا يكسبون الفائدة، فتجدهم كل وقتهم، نسأل الله العافية، للشيطان يضحك منهم لأنهم أطاعوه. وأيضا لو جاء إنسان آخر وسمعهم يضحك، لأنهم يتشبهون بالكلاب، الكلاب لو سمعت الكلب يقول هو هو، الكلب إذا نبح يقول هو هو، مساكين ما فكروا، لو أنهم فكروا فيها وسألوا أنفسهم هل قالها رسول الله، هل أمر بها رسول الله، اسألوا شيخ الطريقة هذا الذي علمكم، هل قال هذا الكلام حبيبنا رسول الله؟ إذا قال نعم قل أعطني الدليل، هات متى قاله، اسألوا، إذا قال اسألوا هل قاله ربنا، ما هو الدليل في القرآن الكريم. ولذا لابد يا إخوان أن يكون عندنا عقول وأن نفكر ما هو الشيء الذي ينفعنا، ما هو الشيء الذي ينفعنا. أيضا بعض منهم نسأل الله العافية قالوا الذكر، الذكر اجعلوه في الرقص، عند بعض الصوفية، عند بعض أهل الطرق يجعلون الذكر في الرقص، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يضربون طبول ويقول لا إله إلا هو، لا إله، لا، هذا لعب وليس ذكر، لعب يا إخوان. ولذلك الشيطان يريد أن يضيع الناس، يريد أن يضيعهم من عبادة الله عز وجل، هذا ما فعله الله، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عليه أمر الله عز وجل. ولذا إخوان القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا دائما نفكر ماذا نقول، ماذا نعمل. لابد أن تعرف الكلام الذي تقول، فكر فيه، اقرأ القرآن، أفلا يتدبرون، أفلا تعقلون، كلام جميل، أفلا تذكرون. ولذلك الناس يقولون وجدنا آباءنا على طريقة ونحن على طريقتهم سائرون، لا، فكر، هل هذا العالم يلعب عليك؟ هل هذا العالم يقول كلام لأجل يكسب من ورائك شيء، يكسب من ورائك عيشة، أو يكسب من ورائك ثناء أو مدح أو ما إلى ذلك، أو تقبيل يد أو تمسح أو ما إلى ذلك؟ فانتبهوا يا إخوان. فمعنى لا إله إلا هو لا معبود حق إلا الله. طيب ما معنى الحي؟ لا إله إلا هو الحي، هذا خبر ثاني، الله يخبرنا أنه لا إله إلا هو يعني لا نعبد إلا هو، أخبرنا خبر ثاني الحي. ما معنى الحي؟ كلمة الألف واللام دائما يقول العلماء أنها للشمول والعموم والكمال، الألف واللام، مثل قولنا الحمد لله، الألف واللام للشمول والعموم والكمال. حي يعني ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الكاملة. ما هي الحياة الكاملة؟ التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، هذه الحياة الكاملة، لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء. لكن كل الموجودات هذه خلقت بعد عدم، يعني كانت معدومة ثم خلقت. أنت يا ابن آدم لم تكن موجود من قبل، وأيضا كل هذه المخلوقات يلحقها الفناء، يلحقها الفناء. لكن الحياة الكاملة هي التي لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء. قال الله عز وجل: فالله عز وجل حي أزلا وأبدا، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء. وحياة المخلوقين ناقصة، فهي مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل المخلوقات تنتهي، كل المخلوقات تنتهي، حتى هذه السماوات تنتهي. ولذلك بنو آدم ينتهون، وكل مخلوق ينتهي إلا الله عز وجل. ولذلك قال الله: هو الأول والآخر ليس بعده شيء. يعني لو قدر للمخلوقات كلها أن تفنى فالله لا يفنى، فالأبدية ثابتة بأخبار الله. فيلزمنا أن نقول: سمعنا وصدقنا. وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، لكن أبدية الخالق أبدية ذاتية. أما نحن فيجوز علينا الفناء وإن كنا في الجنة، يجوز علينا ولو كنا في الجنة، لكن الله أخبرنا أننا نعيش في الجنة أبدا. ولولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة كأهل الدنيا، يجوز عليهم الموت. إذن ما معنى الحي؟ يتضمن الحياة الكاملة، وهي من كمال الصفات، لأن الحياة قد تكون ناقصة. هذا الذباب حياته ناقصة، أنت يا ابن آدم حياتك ناقصة ولا لا؟ لو عشت 300 سنة بعد ذلك أين تذهب؟ لابد أن تموت. هذا الجمل القوي يموت، هذه الدول العظمى التي عندها الطائرات وعندها الصواريخ والمدفعيات، هل هذه باقية ولا تنتهي؟ كل شيء مآله إلى الفناء، كل شيء في هذه الدنيا مصيره إلى الفناء. فالحي يا إخوان من صفات الله الكاملة، حياة كاملة، لأن حياة المخلوقات تكون ناقصة. أرأيت حياتنا نحن ناقصة لأنها سبقت بعدم وملحوقة بفناء، ثم إن نفس الحياة الوجودية ناقصة. الإنسان يعتريه المرض في بصره، يعتريه المرض في سمعه وعقله وفي بدنه، فهي ناقصة. لكن حياة الله لا يعتريها نقص، فهي حياة كاملة من كل وجه. ولذلك قال: هو الحي لا إله إلا هو، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه حي، حياته كاملة. وكل إنسان إخوان يعترف، يعترف أنه ولد ضعيف من بطن أمه لا يملك شيء، وسيخرج من قبره مثل ما ولد من بطن أمه. ننظر إلى أولادنا الآن كيف يولدون، أولاد جيراننا كيف يولدون، فنحن مثلهم، ولدنا تماما، كنا من عدم، لم يكن في بطن المرأة شيء ولم تتزوج، ثم بعد ذلك تزوجت، وربنا سبحانه وتعالى أنجب هؤلاء الأولاد. فصفة الله عز وجل في الحياة كاملة وأما كل المخلوقات صفتها ناقصة. أيضا هناك خبر ثالث، أخبار الله صدق ولا ما هي صدق؟ أخبار الله صدق، ما عندنا شك فيها. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا الخبر الأول ما هو؟ لا إله إلا هو، ما فيه يستحق العبادة إلا هو. وأيضا أخبرنا سبحانه وتعالى أنه الحي. أخبرنا خبر ثالث أنه القيوم، أنه القيوم. أهل اللغة العربية يقولون من حيث التصريف يعني وزنها فيعول، يعني قائم بنفسه قائم على غيره. معنى قيوم، ما معنى قيوم؟ قائم بنفسه قائم على غيره، ما يحتاج إلى أحد. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، وكل المخلوقات تحتاج إليه، لأنه هو الذي خلقها فهي تحتاج إليه. ولذا قال الله عز وجل الله الصمد، يعني الناس يحتاجون إليه ويطلبونه، وليس الناس كلهم، وإنما المخلوقات أيضا تحتاج إلى الله وتطلب منه. لو أن الله سبحانه وتعالى ما أوجد لها سبل الحياة في هذه الدنيا ما عاشت، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقها وأوجد لها ما يمكن أن تعيش به. فما معنى القيوم؟ يعني قائم بنفسه قائم على غيره، لا يحتاج إلى أحد، وكل المخلوقات تحتاج إليه، وكل المخلوقات تدعوه وتطلب منه. ولذا يقول الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت، هذا يدل على أنه قائم على غيره. وقال تعالى الغني الحميد، ما معنى الغني؟ قائم بنفسه غير محتاج لغيره عز وجل، فهو قائم بنفسه مستغن عن كل أحد وغيره مفتقر إليه، لقول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كم خبر عندنا من الله عز وجل وكلها صدق؟ الخبر الأول لا إله إلا هو، الخبر الثاني الحي، الخبر الثالث القيوم، وعرفنا معناها. وهكذا كل القرآن يا إخوان، إذا قرأنا نفهم معناه، لا بد أن نقف عندها ونفهم معناها. أيضا الخبر الآخر لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه أي لا تغلبه سنة. السنة أول النوم، النعاس، الإنسان إذا كان سهران أو تعبان وهو موجود عندنا في الحرم تجده أحيانا يقول هكذا، هذا بداية النوم، النعاس، هذا النعاس. والنوم معروف، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى نوم ولا يحتاج إلى نعاس، وهذا من كماله، لكن من نقصك أنت يا ابن آدم أنك تحتاج إلى نوم ويغلبك النعاس أيضا. وأيضا لو أن الإنسان إخوان ما جاءه نوم، هذا صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص، مرض، لا بد أن يتعالج يقول أنا ما يأتيني النوم. ولكن الله سبحانه وتعالى مستغني لا يتعب، خلق السماوات والأرض وما بينهما ولم يعيا، ما تعب ولم يعيا بخلقهن سبحانه وتعالى. فمعنى لا تأخذه يعني لا تغلبه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينعس، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. وإنما انتفع عنه السنة والنوم لكمال حياته، لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص الحياة. والدليل على ذلك أن النوم يكون راحة لما مضى ونشاطا لما يستقبل. فكلما تعب الإنسان احتاج إلى النوم، فالله عز وجل لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكمال قيوميته أيضا، لأنه إذا كان قائما على كل شيء لزم من ذلك أن لا ينام، ولو نام فمن الذي يقوم على الخلق. إذن هذا النفي في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم متضمن لكمال حياته وكمال قيوميته. أيضا له ما في السماوات وما في الأرض. له، أنت لك هذا الكتاب، أنا لي هذا القلم، الله له ما في السماوات وما في الأرض. له، هذا خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر. وما في السماوات وما في الأرض يعني ما كان فيهما. وكلنا نعرف يا إخوان أنه دائما إذا تقدم الخبر فإنه يدل على الحصر والاختصاص، يعني أن ما في السماوات والأرض لله لا يشاركه فيه أحد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كل ما في السماوات والأرض وما بينهما لله لا يشاركه فيه أحد. وقوله من ذا الذي من اسم استفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي، وذا كما يقول النحاة زائدة، والذي خبر المبتدأ يعني من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هو الذي يستطيع عنده أن يشفع إلا بإذنه؟ ما أحد، حتى الرسل لا يستطيعون أن يشفعوا إلا بإذنه. ولو قال قائل أليس الذا إذا أتت بعد الاستفهام تكون اسما موصولا كما قال ابن مالك رضي رحمه الله، ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام؟ قلنا بلى، لكن إذا جاء اسم موصول بعدها تعين أن تكون ملغاة، وهنا أتى بعدها اسم موصول، لأنه لو كان تركيب الآية من ذا يشفع لقلنا ذا هنا اسم موصول، لكن لما قال من ذا الذي تعين أن نجعل ذا ملغاة. فإن قيل ألا يصح أن تكون ذا اسما موصولا والذي أيضا اسما موصولا، ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي، وابن مالك رحمه الله يقول وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي، قلنا يمكن ولكن يضعفه اختلاف اللفظ، لأن الأول ذا والثاني الذي، فهو يضعف كونه توكيدا لفظيا. المهم أن معناها أيها الإخوة من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها من الذي يشفع عند الله إلا بإذنه. يوم القيامة الشفاعات كثيرة يا إخوان، الشفاعات كثيرة، الزوج يشفع لزوجته، الزوجة تشفع لزوجها، الأب يشفع لأولاده، الأولاد يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، الرسل يشفعون، الملائكة يشفعون، ولكن لا بد أن تكون الشفاعة بعد إذن الله. إذا لم يأذن بالشفاعة لا يمكن أن يكون هناك شفاعة. ولذا قال هنا يشفع الشفاعة جعل الوتر شفعا، يعني الواحد يكون اثنين والثلاثة أربعة. لكن ما معنى الشفاعة في اللغة؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ما معنى الشفاعة؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له الإنسان مالا، تأتي بإنسان وتقول يا فلان هذا رجل فقير ساعده، أو تأتي بإنسان وتقول هذا محتاج لعمل ابحث له عن عمل، هذا التوسط، هذه الشفاعة. الشفاعة يعني أن الإنسان يتوسط للغير يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة. فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له الإنسان مالا فهذا توسط لجلب منفعة، ولو توسطت لإنسان عليه دين لشخص وقلت لصاحب الدين لا تحبس هذا المدين فهذا توسط لدفع مضرة. لكن الشفعة العظمى أيها الإخوة، أحبوا رسول الله، حبوا رسول الله وأطيعوه ونفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه، لأن الشفاعة العظمى له، الشفاعة العظمى لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. إذا تجاوزوا الصراط يقفون حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويشفع لهم أن تفتح لهم أبواب الجنة، فهذه شفاعة عظيمة يا إخوان. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام له المقام المحمود، الشفاعة العظمى الذي يمدحه ويثني عليه الأوائل من الخلق والآخرون، يشفع لأهل الموقف أن يريحهم الله منه، هذا لدفع مضرة. ولذا بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندعو له بعد كل أذان، بعد كل أذان ندعو للرسول عليه الصلاة والسلام نقول ابعثه مقاما محمودا، يعني الذي يحمده الناس. ما هو المقام المحمود الذي يحمده الناس فيه؟ هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا إذا أذن، والإذن هنا كوني، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وها هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه صلوا عليه فإنها تنفعكم. محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عند الله، أفضل الخلق عند الله عز وجل، لا يستطيع أن يشفع بدون إذن الله تعالى، حتى يوم القيامة لا يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل، ولا يأذن الله إلا إذا رضي عن الشافع وعن المشفوع، ما يأذن إلا إذا رضي عن الشافع وعن المشفوع، عن المشفوع له. ولذا أطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمرك بأمر وأنت شهوتك ورغبتك تخالف هذا الأمر اترك شهوتك، أمر رسول الله مقدم، نهاني رسول الله نهيه مقدم. إذا كنت تريد أن يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تريد أن تشرب من الكوثر من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس على هذا الكوثر النهر العظيم الذي مساحته مسافة شهر، ويأتي أناس وتمنعهم الملائكة ما يأتون، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء من أمتي اسمحوا لهم، قالوا لا، ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، خالفوا سنتك يا محمد. ولذلك يمنعونهم من الدخول على هذا الحوض المبارك، إذا شرب الإنسان منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. فالشفاعة لا بد أن يأذن الله ويرضى عن الشافع وعن المشفوع، كما قال الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أيضا من الأخبار التي أخبرنا الله بها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا أيضا خبر، انتبهوا يا جماعة لا تخالف أوامر الله، لأنه يعلم ما بين يديك وما خلفك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه الجملة خبر مكرر، خبر مكرر لماذا؟ لله، لكلمة الله، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم. ما اسم موصول؟ واسم الموصول يدل على ماذا؟ على العموم، يعني كل شيء. يعلم ما بين أيديهم يعني يعلم كل شيء، ما اسم موصول يدل على العموم. لكن ما معنى أيديهم؟ أي أيدي الخلق، وهو مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الأرض، فقوله يعلم ما بين أيديهم المراد الذي أمامهم، المستقبل. المستقبل المراد به المستقبل والحاضر، ما بين أيديهم المستقبل والحاضر، هذا قدامك، قدامك يعلم ما بين أيديهم المستقبل والحاضر، وما خلفهم الذي تركوه ومضى، فهو يعلم كل شيء. أنت تنسى، أنت قبل 10 سنوات نسيت ماذا عملت، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، عملك مكتوب، مكتوب ومحفوظ. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرك، انتبه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وعلى هذا يكون علم الله سبحانه وتعالى متعلقا بالماضي فلا ينساه، ومتعلقا بالمستقبل فلا يجهله. وهكذا علم الله عز وجل علم بالسابق وعلم باللاحق. ثم قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه يعلم الحاضر والماضي والمستقبل، بين علم الناس، وهل علم الناس كعلم الله شامل؟ لا، بين علم الناس. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا لما سألوا عن الروح، لما سألوا عن الروح ما هو الجواب؟ قال الله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن لا نعلم ما غاب عنا إلا إذا أعلمنا الله عز وجل بذلك. وبما شاء، فالغيب مجهول لكل أحد حتى الرسل، الغيب مجهول لكل أحد إلا من علمه الله عز وجل. إلا، ولذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هل هي بمعنى ولا يحيطون بشيء من علم نفسه إلا بما شاء؟ بمعنى أننا لا نعلم شيئا عن الله إلا بما علمنا، فتكون الآية كقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. أو أن علمه هنا بمعنى المعلوم، أي لا يحيطون مما يعلمه بشيء إلا بما شاء. النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر، فإن الواجب حمله على المعنيين جميعا. فنقول: الناس لا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون عن شيء منه جل وعلا من أسمائه وصفاته إلا بما شاء، بما يتعلق بالله. كل ما يتعلق بالله لا نعلم عنه إلا إذا علمنا، كالعلم باستوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا، وبأنه يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء، وذلك لنقص علم الخلق وكمال علم الله عز وجل. فإن قال قائل: في قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ألا نقول إن هذه تختص بمعلومه، لأنه يقابلها آيات كقوله تعالى ولا يحيطون به علما، فتكون فيها مختصة بذاته، أي فلا يحيط بذاته علما. وفي آية الكرسي تكون مختصة بمعلومه، لقوله إلا بما شاء، وفي تلك الآية لم يقل إلا بما شاء. فالجواب حتى علمنا بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله، ولهذا أخبرنا الله عز وجل بأشياء كثيرة لا نعلمها بعقولنا لولا النقل لما آمنا بها. وكذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يدري، من يدري أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير؟ لا أحد يدري. وكذلك الاستواء على العرش، لولا أنه جاء في الكتاب والسنة ما علمنا به، لأنه صفة سمعية لم تثبت إلا بالسماع. ولذا كل علمه سواء بذاته بصفاته بمعلوماته بمخلوقاته بأي علم نستفيده من هذه الآية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما معنى وسع؟ أحاط، وسع أحاط. والكرسي ما نعرف الكرسي، لكن أخبرنا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يعلمه تأويل القرآن، ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، يعني أثبت أن لله قدمي، أثبت ابن عباس رضي الله عنه أن لله قدمي، وقال إنه الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. الله أكبر. هذا الكرسي محيط بالسماوات والأرض، كم عرض السماوات وكم طول السماوات، وهذا الكرسي محيط بها فوقها كلها. ولذلك الكرسي بالنسبة للعرش، بالنسبة للعرش أصغر بكثير، يعني العرش أكبر من الكرسي. ولذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة مثل خاتم ألقيت في فلاة من الأرض، وهي حلقة الدرع، وهي حلقة صغيرة ضيقة لو ألقيتها لضاعت في الأرض لأنها ليست بشيء. ثم قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، يعني الكرسي إذن هو موضع قدم الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد فسر الكرسي بأنه العرش، لكن ليس كذلك، ليس صحيح. الذين فسروه بأنه العرش قالوا لأن عروش الملوك هي الكراسي التي يجلسون عليها، فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف بها الكرسي. وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم، وسع كرسيه يقولون يعني علمه، لكن هذا بعيد، هذا بعيد جدا. وأين العلم من الكرسي؟ في فرق بين كلمة علم وكلمة كرسي. الكرسي الذي يجلس عليه، والعلم هو الذي يتعلم، لكن الصواب أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وأن الكرسي مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله. وكذلك العرش، العرش هو سقف المخلوقات كلها، العرش هو سقف المخلوقات كلها. ثم قال الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده، ما معنى يؤوده؟ يثقله، يعجزه، يتعبه. لا يتعب الله ما دام أنه الذي خلقها، لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض، وذلك لكمال علمه وكبار قوته عز وجل. يحفظ السماوات والأرض بما فيهما ولا يثقل عليه ذلك، ولكمال إحاطته جل وعلا بكل شيء علما وقدرة، وكونه لا يثقله الحفظ يتضمن العلم والقوة والسلطان وكل ما يحتاج إليه الحفظ. ولذلك قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. العلي العظيم، العلي مأخوذ من العلو، ووزنها في التصريف فعيل، فهي إذن صفة مشبهة، لأن فعيل صفة مشبهة وتأتي للمبالغة، لكن هنا لا تصل إلى المبالغة لأنها صفة لازمة لا تتعدى للغير، فهي إذن صفة مشبهة. فالله تعالى العلي وصفا وذاتا، فهو علي بذاته وعلي بأوصافه وقدره جل وعلا. العظيم أي ذو العظمة، وهي كمال السلطان والقدرة والقوة، فهي تشمل القوة في كل شيء. العظيم القوة في كل شيء. هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ينبغي لكل مسلم أن يحفظها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة بفوائدها وبين لهم أن هذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم، وأن الإنسان إذا أراد أن ينام وقرأها لا يزال عليه من الله حافظ، كل المسلمين يحفظونها كل ليل، يقرؤونها ويحفظونها الصغار والكبار، لأنه يكون عليك حافظ إذا قرأتها. هذه الآية تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، وهي التي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذه آية عظيمة، يجب على كل مسلم يا إخوان أن يفهم معناها. لماذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية؟ لماذا أخبرنا أن الإنسان إذا قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان؟ إلا لأنها مهمة نحفظها ونفهمها. وكم عدد الأخبار التي فيها أخبار من الله عز وجل، وكلها مهمة، يجب أن نؤمن بها أيها الإخوة وأن نفهمها. وكل القرآن ينبغي للمسلم أن يفهم كلام الله. إذا كلمك إنسان تفهم كلامه، فكيف لا تفهم كلام الله عز وجل الذي خلقك ويرزقك وهو طريقك الهداية؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزله لك شفاء ونور وهداية، فلا بد أيها الإخوة أن نفهم كتاب الله عز وجل وأن نفهم القرآن ونقرأه عبادة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام والعمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.